بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح والصيد. باب التسمية على الصيد. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، إلى قوله: عذاب أليم. وقوله جل ذكره: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، إلى قوله: فلا تخشوهم واخشون. وقال ابن عباس: العقود العهود ما أحل وحرم إلا ما يتلى عليكم، الخنزير يجرمنكم يحملنكم، شنآن عداوة، المنخنقة تخنق فتموت، المنقودة تضرب بالخشب يوقدها فتموت، والمتردية تتردى من الجبل، والنطيحة تنطح الشاة، فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وقيد. وسألت عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاه، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح والصيد. مالك رحمه الله يذكر البسملة مع أول كتاب. كتاب الذبائح والصيد. ذكر الحافظ روايات البخاري، رواية كريمة والأصيلي ورواية أبي ذر. كتاب الذبائح والصيد ورواية أبي الوقت باب الذبائح والصيد. قال: وسقط عليه النفس الأساسي وثبت له البسملة لاحقا. ولي أبي الوقت سابقا. هذه رواية الصحيح. ذكر خمس روايات: رواية كريمة والأصيلي وأبي ذر وأبي الوقت والنسفي وكشميها السادس كشميها. رواية الصحيح. رواية الصحيح خمس روايات: رواية كريمة ورواية الأصيلي ورواية أبي ذر ورواية أبي الوقت ورواية النسفي ورواية كشميها. قال في رواية كريمة والأصيلي ورواية عن أبي ذر كتاب الذبائح والصيد، وفي رواية لأبي ذر ورواية أبي الوقت باب الذبائح والصيد. قال: وسقط النسفي وثبتت له البسملة لاحقة هنا البسملة ولأبي الوقت السابقة. ثم قال: باب التسمية على الصيد. هكذا عقل المؤلف رحمه الله التسمية، تسمية على الصيد. والصيد في الأصل مصدر صاد يصيد صيدا، ثم عومل معاملة الأسماء فأوقع على الحيوان المصاد. الصيد مصدر فعل صاد يصيد صيدا، ثم أطلق على نفس المصيد على الحيوان، نسبه الحيوان صيد. وأصل الصيد هو فعل صاد يصيد صيدا، مصدر صاد يصيد صيدا. والصيد هو فعلك أنت حركتك حينما تصيد، لكن لما عمل معاملة الأسماء وقع على الحيوان نفسه، سمي الحيوان حينما تصيد أرنب غزال يسمى صيد نفسه، يسمى الغزال صيد، يسمى الأرنب صيد. والأصل أن الصيد فعلك أنت حركتك صاد يصيد صيدا، صاد يصيد صيدا يعني فعل الصيد، فعل الصيد. ثم لما عمل معاملة الأسماء أطلق على الحيوان المصيد. ذكر المؤلف رحمه الله ترجم قال: باب التسمية على الصيد. يعني ما حكم التسمية على الصيد؟ هل هي واجبة أو مستحبة؟ في ثلاثة أقوال كما سيأتي في العلماء. قيل إنها واجبة مطلقة لا تسقط لا جهلا ولا عمدا ولا نسيانا، فإذا تركها البسملة لم يحل الصيد. وقيل لا تجب مطلقة، فلو تركها سهوا أو عمدا أو جهلا فإن الصيد حلال. وقيل تسقط مع النسيان والجهل ولا تسقط مع العمد، فإذا ترك عمدا لم يحل الصيد، وإذا تركها جهلا أو نسيانا حل الصيد. وهذا هو الأرجح قل فيه التفصيل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آية، ذكر في آيتين: آية المائدة الأولى وآية الثانية وآية المائدة الأولى. المؤلف رحمه الله ما رتب الآيات. ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، هذه في آخر سورة المائدة. ثم الآية الأخرى في أول سورة المائدة. كان الأولى الترتيب: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب من الله تعالى للمؤمنين باسم الإيمان ليكون ذلك أدعى إلى الامتثال. يا أيها الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره وآمنوا برسله عموما أو بمحمد خصوصا عليه الصلاة والسلام، انتثلوا هذا الأمر ليبلو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني أن الله تعالى يبتلي المحرم لأن يكون الصيد أمامه يستطيع أن يناله بيده وبرماحه وبرمحه، يستطيع أن يأخذه بيده أو يصيد روحه، ولكن المؤمن يمتنع خوفا من الله، ولهذا قال يعلم الله من يخافه بالغيب، فالذي يخاف الله بالغيب يترك الصيد وهو محرم، هذا في محرم لأنه يخاف الله، والذي لا يخاف الله يضعف فيصيد وهو محرم فيقع في الحرام، وهذا من الابتلاء والامتحان، كما ابتلى الله أصحاب السبت من بني إسرائيل، حرم الله عليهم اصطياد الحوت في يوم السبت بسبب ظلمهم، فابتلاهم الله فصارت الحيتان تأتي في يوم السبت أمامهم ويشاهدونها تتحرك أمامهم، وفي غير يوم السبت لا تأتيهم، وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، ما الحكمة؟ قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، ابتلاء يعني يختبرهم بسبب فسقه ابتلاهم الله، الله تعالى يبتلي عباده، يبتلي العباده بالتكاليف ليظهر ليتبين الصادق من الكاذب، وهنا بين سبحانه وتعالى انه يبتلي المحرمين بالصيد الذي تناله ايديهم ورباحهم ليعلم الله يعني علم ظهور، والا فهو سبحانه عالم لا يخفى عالم بالشيء قبل ان يكون، لكن ليعلم علم ظهور يترتب عليه التكليف، يعلم الظهور يظهر من المكلف العمل، ليعلم الله علم ظهور يترتب عليه الجزاء، يا أيها الذين آمنوا لا يبلغكم الله يختبرنكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم يستطيع أن يمسك الصيد بيده أو برمحه ليعلم الله من يخافه بالغيب، ثم توعد الله المعتدي قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ثم ذكر الآية الأولى من سورة المائدة ويقول تعالى وحلت لكم بهيمة الأنعام، وأول آية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا أيضا هذه أول آية من سورة المائدة، والآية الأولى في آخر السورة، كان الأولى تقدم الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا أمر بالوفاء، وفاء يفي هذا فعل الأول سمى مثال عند علماء الصرف، وفاء يفي وفاء، يا أيها الذين أوفوا بالعقود، والوفاء هو الإتيان بها، الإتيان بالعقود والالتزام، الالتزام بالعقود، الالتزام بالعقود والإتيان بها كما التزم الإنسان، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فسر ابن عباس العقود بالعهود وقال ما أحل وما حرم، ما أحل هذه العقود، ما أحل وما حرم، الحلال والحرام، حرم تعريفه الميتة والدم، التزم أيها المسلم أيها المؤمن اجتنب هذه المحرمات، أحلت لكم بهيمة الأنعام التزم اعتقد حلة وتناول ما استطاع ما دعت الحاجة إلى إيه، هذه العقود، العقود أنت التزمت حينما آمنت بالله ورسوله ودخلت في عقد الإيمان تلتزم بالحلال والحرام، تحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام، هذا من العقود، التزم أحل ما أحل الله، عليك أن تعتقد أن بهيمة الأنعام حلال ولك أن تتناول منها ما أباحه الله، إلا ما يتلى عليكم، يعني إلا ما يتلى عليكم مما استثني من الحلال من بهيمة الأنعام، وهي ما ذكرت الآية الميتة والدم والمنخنقة إلى آخر، هذه مستثنات من بهيمة الأنعام، الميتة والمنخنقة والمنخنقة من بهيمة الأنعام لكنها مستثنات، استثناها الله بقول إلا ما يتلى عليكم، وحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم الخنزير، قول الخنزير ذكر الحافظ أن هذا الأثر وصله ابن أبي حاتم بلفظ إلا ما يثى عليكم يعني الميتة والدم ولحم الخنزير، يعني كان سقط التقدير إلا ما يثى عليكم، إلا ما يثى عليكم يعني الميتة والدم ولحم الخنزير، فهنا في اختصار صار في إشكال، فالتقدير إلا ما يثى عليكم يعني الميتة والدم ولحم الخنزير فإنها مستثنات مما أحل الله من بهيمة الأنعام، ولا يجرمنكم شنآن قوم، فسر المؤلف قول لا يجرمنكم لا يحملنكم، والشنآن العداوة والبغض والبغضاء، ولا يجرم أنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، يعني الكفار الذين صدوكم عن المسجد الحرام ومنعوكم يوم الحديبية أن تدخلوا المسجد الحرام لا شك أنهم كفار وأنهم أعداء وأنهم بغضاء، لكن لا يحملكم هذا العداء والبغض والبغض على العدوان عليهم وتجاوز الحد. لا، المسلم لا يعتدي لا على مسلم ولا على كافر، ولا يحمله بغضه للكافر على أن يعتدي ويتجاوز الحد كما فعل عبد الله بن رواحة لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر يخرس النخل، يخرس النخيل يعني يقدر، فجعل اليهود يطوفون حوله ويترجونه أن يخفف له التقدير ويخفف عليه التقدير، بدل ما تقدر النخل هذا مثلا 1000 كيلو يجعله مثلا 500-800 جعله يترجونه ويتلطفون معه. فالتفت إليهم وقال لهم يا معشر اليهود والله إنكم إخوان القردة والخنازير، وإنكم أفضل عندي من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي لكم أن أجور فيكم أو أن أعدل فيكم، فأنا تقديري واحد وأنتم من أبغض الناس إلي، لكن بغضي لكم لا يحملني على أن أجور عليكم وأزيد في التقدير. فالتفت اليهود بعضهم إلى بعض وقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني بالعدل العدل قامت السماوات والأرض. وهنا قال الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، لا يحملكم بغض الكفار الذين منعوكم من الدخول المسجد الحرام وأداء العمرة، لا يحملكم هذا البغض على العدوان، بل اعدلوا فيهم كما قال الله تعالى في الآية التي بعد هذه الآية ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خير منكم. قد أمر الله تعالى المؤمن بالعدل عموما مع القريب والبعيد حتى مع الوالدين الذي هم أقرب الناس إلى الإنسان. قال الله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يعني قائمين بالعدل، شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الوالدين والأقربين، يعني يعدلوا حتى مع أنفسكم حتى مع الوالدين وحتى مع الأقربين. ثم قال سبحانه إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني لا يحملك هذا رحمة هذا الإنسان لكونه فقيرا فتجور معه، ولا يحملك كن هذا الغني فتميل مع الآخر، لا، الغنى والفقر وصفان عارضان، الله أولى بهما، الله أولى بالغني وبالفقير، مطلوب منك العدل مع الغني والفقير مع القريب والبعيد، ولا يحملك فقر هذا على أن تميل إليه ولا غنى هذا على أن تجور عليه، لا يحملك هذا، الله أولى بهما، كونوا قوامين بالقسط بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ثم قال سبحانه وإن تلوا أو تعرضوا، هذا وعيد شديد، وعيد شديد لمن جار وظلم، وإن تلوا يعني تميلوا على الحق وتعرضوا، وإن تلوا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، يعني فسوف يجازيكم خبير بأعمالكم وسوف يجازيكم على ذلك. ولهذا فسر من قال لا يجرمنكم لا يحملنكم شنآن عداوة. ثم قال حرمت عليكم الميتة، معروف الميتة ما ماتت بغير ذكاة شرعية، حرمت عليكم والدم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير، هذه ثلاث أشياء، الميتة حرام وهي ما ماتت حتى نفسه بغير ذكاة شرعية، والدم والدم المسفوح، ولحم الخنزير، الخنزير معروف حيوان، وما أهل لغير الله به، يعني ما ذكر عليه غير اسم الله، حينما يذبح يقول باسم الصنم أو باسم المسيح. ثم قال هذه الأشياء ميتة والدم ولحم الخنزير وأهل لغير الله به، 4 أشياء. ثم قال والمنخنقة، يعني البهيمة المنخنقة، فالسماء قال تخنق فتموت، تخنق فتموت، يخنقها بحبل أو بيده، يجعل الحبل في حلقها فتخنق فتموت، يجعل يخنقها بحبل فينقطع النفس فتموت، هذه ذبح بقي فيها الدم ولم تقطع ولم تذبح بآلة حادة. والموقودة، الموقودة تضرب بالخشب يوقدها فتموت، البهيمة يضربها على رأسها حتى تموت، أو في جسدها تضرب بالعصي أو بالحديد أو تضرب مع رأسها حتى تموت. والمتردية، المتردية تتردى من الجبل، تسقط من الجبل أو من الصرف فتموت من مكان عالي من مكان شاهد فتموت، هذه حرام أيضا. والنطيحة تنطح الشاة، تنطحها أختها، شاتان تنطحان، كل واحد تضرب الأخرى برأسها بقرونها فتموت إحداهم أو تموتان، فهذه أيضا حرام لا تؤكل، إلا إذا أدركتها وفيها شيء من الحياة تزيد على حركة المذبوح فإنك تذبحها وتحل. مثل الصيد، كذلك الصيد إذا أدركت الصيد ولم يمت فإنك تذبحه. ولهذا قال المؤلف: فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فذبحه. إذا أدركته النطيحة، يعني مما سبق، إذا أدركت النطيحة أو أدركت المتردية أو أدركت الموقوذة اللي ضربت بالعصي بقيت فيها حياة، لكن بشرط تكون الحركة زائدة على حركة المذبوح، المذبوح يتحرك في حركة الموت، فإذا أدركته وفي حياة زائدة على حركة المذبوح فإنك تذبح واحد. فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فذبح وكل. والنطيحة، ولم يذكر المؤلف الكلام على بقية الآية. وما أكل السبع، أكلة السبع، إذا اعتدى السبع على بهيمة وأكل منها وبقي بقية لا حرام، إلا ما وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وما ذبح على النصب، النصب الأصنام والأحجار التي يذبح عليها للأصنام، يذبح عليها الأصنام. وأن تستقسموا بالأزلام، ذلك فسق، الاستقسام بالأزلام، يستقسم بالأزلام، وهي الأزلام قداح مكتوبة ثلاثة على بعضها، واحد على المكتوب افعل والثاني لا تفعل وثلاثة غفل فيجيبها، فإذا خرج افعل مضى لحاجة، وإذا خرج لا تفعل أحسن، وإذا خرج الثاني أعادها. إذا استقسم بالأزلام وذبح للصنم فهذا من المحرمات. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عدي بن حاتم، وحديث عدي أصل في الصيد، وحديث أبي ثعلبة الخشني، حديثان في الباب، في باب الصيد، حديث عدي وحديث أبي ثعلبة الخشني. حديث عدي رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيد. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاء، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولا تذكره على غيره. حديث علي بن حاتم ذكر فيه مسألتان: المسألة الأولى صيد المعراض، صيد المعراض، المعراض هو عصا في طرف حديدة محددة، عصا في طرف حديدة محددة أو سهم لا ريش له، إذا قتل بعرضه وثقله فهو ميتة لأنه وقيد، وإن قتل بحده فهو صيد شرعي يؤكل لأنه ذكي. يعني فهذا العصا في طرف حديدة محدد رأسه مثل السكين رأسه مثل المسمار، إذا قتل الصيد بحده فهذا وخزقه ونفذ فيه فهذا ذكي لأنه قتل بحده، وإن قتله بعرضه يضرب كذا هذا مات بثقله يكون وقيل موقول مثل المقولة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل عدي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض وهو عصا في طرف حديد محددة كالسكين، كان سكين، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قتله بحده فإنه يأكله لأنه ذكي، صيد شرعي يؤكل لأنه ذكي، وإذا قتله بعرضه فهو وقيد لا يؤكل، أو ميته لأنه وقيد لا يؤكل لأنه قتله بثقله. وهذا الحكم الأول لما فتح الحديث من صيد المعراض في هذا التفصيل، ما قتل بحده فيؤكل لأنه صيد شرعي ذكي، وما قتل بعرضه فهو وقيد. الحكم الثاني وهي المسألة الثانية التي ذكرها صيد الكلب، سألوا عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك فكل، والمراد بالصيد صيد الكلب الكلب المعلم. فحكم الثاني دل الحديث أن صيد الكلب المعلم وأخذه ذكاء إذا أمسك على صاحبه وسمى عليه عند إرساله ولم يجد مع كلبه كلب آخر، فتكون صيد الكلب يؤكل بشروط، الشرط الأول أن يكون معلم، والمعلم هو الذي إذا استرسلته استرسل، وإذا زجرته انزجر، وإذا مسك الصيد أمسكه على صاحبه لا يأكل منه. هذا يسمى كثير المعلم، هو الذي إذا استرسلته استرسل، وإذا زجرته انزجر. إذا استرسل اذهب، يعرف المعلم الصيد، أو يقول قف يقف، وإذا أمسك الصيد يمسكه على صاحبه ولا يأكل منه. هذا المعلم، أن يكون معلما. الشرط الثاني أن لا يأكل منه، يعني وإن كان داخل اسم المعلم. الشرط الثالث أن يذكر اسم الله عليه. الشرط الرابع أن لا يكون معه كلب آخر، يكون معه كلب آخر ولا يدرى أيهما صاد. فبهذه الشروط الأربعة يؤكل صيد الكلب. إن كان الكلب غير معلم فلا يؤكل، إن كان إلا يذكر اسم الله عليه لا يؤكل. إذا أمسك الكلب أكل منه فلا يأكل. إذا وجد مع كلبه كلبا آخر لا يدري أيهما قتله فلا يأكل، لأنه سمى على كلبه ولم يصلي على. فإذا الحكم الأول ما دل على الحديث صيد المعراض فيه التفصيل. الحكم الثاني أن صيد الكلب المعلم يؤكل، لأن أخذ الكلب له ذكاء إذا أمسك على صاحبه وسمى عليه عند إرساله. الحكم الثالث أنه إذا وجد مع كلبه أو كلابه كلبا غيره خشي أن يكون أخذه معه فلا يؤكل، لأنه ذكر صلى الله على كلبه ولم يذكر على غيره. الحكم الرابع وجوب التسمية على الصيد، وجوب التسمية على الصيد. وفيها ثلاثة أقوال العلماء كما سبق، أحدها أنها سنة مطلقة، فتركها عمدا أو سهوا أو جهلا لا يؤثر. الشرط الثاني أنها شرط في حل الصيد مطلقة، فلو تركها عمدا أو سهوا أو جهلا لم يحل الصيد. الشرط الثالث أنه يفرق بين العامد وغيره، فإن تركها عمدا لم يحل الصيد، وإن تركها سهوا أو جهلا بالحكم حل الصيد. وهذا قول الجمهور تفصيله، وهو الصحيح لما ثبت في صحيح مسلم أن الله تعالى لما أنزل هذه الآية من آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، بعد أن قال الناس ذلك وذلت بها ألسنتهم، إذا قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لما نزلت وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا حسبكم به الله شق ذلك على الصواب، وقال الرسول أينا يستطيع هذا؟ فقال أتقولون كما قال أهل الكتاب من قبلكم، أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما ذلت فيها ألسنتهم اقترأها القوم وذلت فيها أنفسهم أنزل الله في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت. نعم، قالوا لها الأصل في التسمية، قالوا أنها مستحبة كما هي في الطعام وفي غيره، وأولئك قالوا أن النص دل عليها. نعم، فيه الشرح ذكر بحوث هذا، هذا خلاصة ما سبق.
سمع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب صيد المعراض. وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك المنقودة، وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار ولا يرى به بأسا فيما سواه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل، فقلت أرسل كلبي، قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم يوسف عليك إنما أمسك على نفسه، قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الترجمة في صيد المعراض. سبق في الحديث السابق أن المعراض سبق أنه عصى في طرف حديدة أو سهم محدد، فإذا رمى الصيد بعرضه فإنه يكون ميتا لأنه وقيل، لأنه قتله بثقله وصدمته. أما إذا قتله بحده فإنه ينفذ لأنه محدد، فإنه ينفذ فيكون ذكي، فيكون ذكى ويحل. ولهذا في هذا الحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيل فلا تأكل. إذن المعراض إذا قتله بعرضه فإنه وقيل موقوذ، مثل كما قتله موقودة يعني مضروبة، فقتله بثقله وصدمته فلا يأكل فلا يؤكل. أما إذا قتله بحده فإن الحد ينفذ اللحم ويدخل في اللحم ويخرج الدم، ففي هذه الحالة يكون ذكي فيؤكل. وهذه قاعدة في الذبح وفي الصيد، أنه إذا قتل بثقله وحده فلا يؤكل، كما لو رمى الصيد بحجر وقتله فلا يؤكل. لكن إذا رماه بمحدد رأسه في السكين محدد وخزق فيه ودخل في الصيد فإنه يؤكل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال: ما أصاب إذا أصبت بحده فكل، إذا أصاب بحده لحد محدد في السكين ينفذ فيه ينفذ الصيد، إذا أصاب بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيل فلا تأكل. وقيل يعني موقود مضروب. فإذا ضرب البهيمة بالخشب أو بالعصا أو بالحصى حتى ماتت هذه موقودة كما قال ضرب الخنيقة موقودة فلا يؤكل. كذلك إذا ضربه بعرض المعراض فإنه وقيل فلا يؤكل. أما إذا قتل ضرب بحده فإنه يؤكل. هذه قاعدة. ولهذا قال الذي يقول لعدي بن حاتم: ما أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فوقيل. والحديث السابق قال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيل. ومن ذلك الآثار في الترجمة، قال ابن عمر رضي الله عنه: في المقتولة بالبندقة تلك الموقودة. البندقة يقول العلماء والشراح أنها تتخذ من طين وتيبس ويرمى بها، وقيل إنها المقلاع. هذه البندقة تتخذ من طين وتيبس ويرمى بها تقتل بثقلها، وقيل قال بعضهم من المقلاع، وهي تشبه ما يسمى عند باللهجة العامية عند الصبية بالنباطة، النباطة التي تكون في حصات ثم يضرب بها العصفور أو الحمامة، إذا قتله بثقلها هذا وقيل، لأن الحصات تقتل بثقلها ليست محددة. فهذه البندقة تشبه ما يسمى بالنباطة أو ما يسمى بالمقلاع، لأن تقتل بثقلها لا بحدها فتكون موقودة. وهذا قال ابن عمر: في المقتولة بالبندقة تلك الموقودة، والموقودة ميتة كما قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة. سبق عن هذه المحرمات التي ذكر الله فيها وسورة المائدة الميتة وهي ماتت حتى عن فيها غير ذكاة الشرعية، والدم معروف محرم، والدم الأسوح، ولحم الخنزير هو الحيوان المعروف، وما أهل لغير الله به ما ذكر عليه اسم غير الله كان ذكر عليه اسم المسيح، والمنخنقة التي تخنق يؤتى بحبل وتخنق في حلقها، والمقولة المضروبة حتى تموت بالعصا أو بالحصى، والمتردية التي تسقط من أعلى الجبل أو من مرتفع حتى تموت، والنطيحة التي تنطحها أختها فتموت بقرونها، وما أكل السبع يعني بقية أكل السبع، وما ذبح على النصب وهي الأحجار أو الأصنام أو الأحجار التي ذبح عليها الأصنام، هذه كلها محرمات. قال: كرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن. كرهوا يعني المقتول بالبندقة. وينبغي أن تقع الكراهة على كراهة التحريم، يعني حرموها لأنها موقودة. وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، يعني لأنها تقتل بثقلها وقوتها لا بحدها، ولهذا كره هؤلاء. وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، يعني خشية إدخال الضرر على أحد من الناس. البندقة والرمي والنباطة هذه تضرب تكسر العين وتنقرض. لكن لو كانت في البرية أو في الصحراء ثم رماها ويغلب على ظنها أنها لا تقتلها لكن يربيها بثقلها حتى يصيبها ثم يأخذها ويذبحها فلا بأس، ولا يرى به بأسا فيما سواه، يعني لا يرى به بأسا في الفلاة للأمن من الضرر. وذكر في حديث عدي أحكام، يؤخذ من حديث عدي أحكام منها أن صيد المعراض فيه تفصيل، إذا أصاب بحده فإنه يؤكل لأنها تخزق وتوفر في الصيد، وإذا أصاب بعرضه فهو وقيد فلا يؤكل. ومنها صيد الكلب، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن صيد الكلب يؤكل بشروط. الشرط الأول أن يكون معلما، هنا قال إذا أصبت كلبك. في الحديث السابق ذكر أن يكون الكلب معلما، في الحديث الأخرى قال إذا أصبت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله عليه فكل، لا بد أن يكون الكلب معلم. والمعلم هو الذي يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر ولا يأكل إذا أمسك أمسك الصيد، هذا هو المعلم، هو الذي يسترسل إذا أرسل، إذا أرسلته قلت اذهب الصيد ذهب، وإذا زجرته امتنع، وإذا أمسك أخذ الصيد فلا يأكل يمسك، هذا هو الكلب المعلم. والشرط الثاني أن يذكر اسم الله عند إرساله، يسمي الله عند إرساله. والشرط الثالث أن لا يأكل منه الكلب. والشرط الرابع أن لا يأكل معه كلب آخر لم يذكر اسم الله عليه. فبهذه الشروط يؤكل صيد الكلب، أن يكون معلما، وأن يذكر اسم الله وأن يسمي الله عند إرساله، وأن لا يأكل الكلب من الصيد، وأن لا يكون معه كلب آخر. ولهذا قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، قلت فإن أكل قال فلا تأكل، إذا أكل من الصيد يعني، فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معها كلبا آخر قال لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. وهذا فيه تغليب لجانب الحظ. وسبق أن التسمية في الصيد وفي الذبح هي ثلاثة أقوال للعلماء، من العلماء ما قال إنه إذا ترك التسمية تحل الذبيحة والصيد مطلقة سواء تركها جهلا أو عمدا أو نسيانا. والقول الثاني أهل العلم أن التسمية لا تسقط، إذا ترك التسمية عمدا أو جهلا أو نسيانا فلا تحل الذبيحة ولا الصيد. والقول الثالث التفريق، وهو قول العلماء أنه إذا ترك تسمية جهلا أو نسيانا حلت الذبيحة والصيد، وإذا ترك عمدا فلا تحل. هذا هو أرجح والأقوال، وهو أعدل الأقوال وقول الجمهور. ومن العلماء فرق بين الصيد والذبيحة، فقال تحل الذبيحة إذا ترك نسيانا ولا تحل الصيد. ومن أدلة عدم المؤاخذة بالنسيان إذا ترك نسيانا ولا تحل، قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في صحيح مسلم قال الله قد فعلت، فالناس معفون عنه، فإذا ترك نسيانا أو جهلا حلت الذبيحة والصيد، وإذا ترك عمدا فلا تحل. هذا عدل الأقوال. نعم.
باب ما أصاب المعراض بعرضه. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلاب المعلمة، قال كل ما أمسكنا عليك، قلت وإن قتن، قال وإن قتن، قلت وإنا نرمي بالمعراض، قال كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل
بعرضه. نأكل هذا الترجمة الصحيحة، قال ما أصاب المعراض بعرضه، الترجمة السابقة صيد المعراض، صيد المعراض في تفصيل، هنا ترجمة خاصة بعرضه، ما أصاب بعرضه فهو وقيم، ذكر في الحديث. والأصل في تفصيل هو حديث عدي وحديث أبي ثعلبة الخشني، قلت يا رسول الله إن أرسل كلاب المعلمة، هنا فيها أن لابد أن يكون كلاب معلم، قال كل ما أمسكنا عليك، إذا أمسك إذا كلب معلم وأمسك عليك يعني أمسك الصيد ولم يأكل منه، لأنه إذا لم يأكل منه أمسكه على صاحبه، وإن أكل منه أمسكه لنفسه، ولا بد من التسمية كما سبق في الحديث السابق. قلت وإن قتلنا، قال وإن قتلنا يعني ولو قتل الصيد، قتل الجارح له ذكاء، إذا قتله الكلب يؤكل. قلت وإن نرمي بالمعراض، قال كل ما خزق، يا ما خزق لأنه ذكي، وما أصاب بعرضه فلا تأكل لأنه وقيع. ورواية خزق بالقاف والزاي المعجمتين أي نفذ، خزق أي نفذ لأنه قتل بحد. قول كل ما خزق فتح الفاء والزاء أي نفذ، يقال سهم خازق أي نافذ، ويقال بالسين المهملة خسق بدل الزاي معناها أن يثقبه، خزق يقال خسق فالخزق وخسق، أما الراق خرق فمعناها أن يثقبه، خزق وخسق بمعنى واحد نفذ، وأما خرق معناه أن يثقبه. نعم.
ذكرتم أحسن إليك أن عض الكلب شيء يسير يعفى عنه.
هذا عض الكلب فيها الخلاف، من العلماء قال أنها يعفى عنه، ومن قال أنها تقطع، ومن قال أنها النار إذا تقتل جراثيم تقتل يعني عضة الكلب شيء يسير. عضة الصيدة يعني مكان ناب الصيد لك أن تقطعه وتربيه، ولك أن وقال إلى شوي بالنار تقتل الجراثيم، الأمر في هذا واسع.
باب صيد القوس. وقال حسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائرة. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوا حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها، وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل.
نعم، هذا تبين صيد القوس. قال حسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان وكل سائرة. يعني إذا ضربت الصيد ضربت صيدا فبان منه، يعني ضربته فقطع منه يد أو رجل، لا تأكل الذي بان وكل سائرة. فإذا ضربت صيد ثم انقطع يده ورجله واستقرت في مكان وجثته في مكان فالجثة تأكلها، لماذا؟ لأنها مصيد، لأن القوس لأن السهم الذي نفذ فيها أحلها. أما اليد والرجل الذي انقطعت قبل أن تصل الجثة فهذه لا تؤكل، لأنها قطع منه حي، قطع منه حي، وما قطع من البهيمة هو حي فلا يؤكل. كما لو قطع شيئا من البهيمة من الإبل أو البقرة أو الغنم قطع شيئا منها حي لا يؤكل. كذلك هنا قال الحسن والإبراهيم إذا ضرب الصيد فبان منه، يعني انفصل بان، يعني انفصل، فبان منه يعني انفصل منه يد أو رجل لا تأكل الذي بان، لا تأكل الذي انفصل. لماذا؟ لأنه انفصل منه والصيد حي، والذي انفصل منه هو حي لا يؤكل. وكل سائرة، نعم بيته ثمن بيته، وكل سائرة يعني إذا يعني ضربته بالسهم ومات من السهم فرحل فكله. أما اليد والرجل الذي انقطع قبل موته فهذا لا يؤكل، لأنه قطع منه وهو حي، كما لو قطع منه وهو حي. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله، يعني ومات، نعم ما فصل منه شيء. وقال الأعمش عن زيد استعصى على رجل من آل عبد الله حمار، الحمار وحش صيد، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوا. يعني هذا إذا لم يمت من الضربة فإنه يذكى ويؤكل دون ما سقط منه. يعني استعصى عليهم حمار، يعني كانوا عجزوا عنه، فقال اضربوه حيث يسر، في أي جهة أصاب جسمه فكله، أما ما سقط منه وانفصل وهو حي فلا تأكله. وإذا قال دعوا ما سقط منه يعني ما قطع منه وبان، كما قال الحسن وإبراهيم إذا بان من يد الرجل لا تأكل الذي بان، دعوا ما سقط منه يعني ما سقط منفصل عنه قبل موته فلا تأكلوه وكلوا بقيته، فإن لم يمثل الضربة فإنه لك دون أن سقط منه. ذكر حديث أبي ثعلب الخشني قال قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم، وبأرض الصيد أصيد بقوسي، وبكلبي الذي يصيد المعلم وبكلب المعلم، فما يصلح لي؟ يسأل أربعة أسئلة أبو ثعلب. السؤال الأول هل أكل في آنيتي أهل الكتاب؟ ماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن وجدتم وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. قال بعض العلماء الأمر بغسلها للاستحباب احتياطا جمعا بينه وبين الأدلة التي تدل على أن الأصل في الأشياء الطهارة، وقيل المراد بذلك حال من تحقق النجاسة فيه، يغسلوها يعني إذا تحققتم النجاسة، أو اغسلوها استحبابا لأن الأدلة الأخرى دلت على أن الأصل في الأشياء الطهارة، وقيل الأمر للوجوب وأنه يجب أن يغسل آنية أهل الكتاب لأنه الأصل فيه، لأن الظن المستفاد من الغالب من استعمالهم النجاسات في أوانيهم هذا يغلب على الظن أنهم يستعملون النجاسات في أوانيهم، الخمور والميتة يطبخونها في أوانيهم، فهذا ظن غالب مستفاد يقدم على الظن المستفاد من الأصل. عندنا ظن مستفاد من الأصل وهو الأصل الطهارة، وظن مستفاد من استعمالهم، فالظن المستفاد من غالب استعمالهم أنهم يطبخون بها النجاسات كالخنزير والميتة والخمر، وظن مستفاد من الأصل وهو الأصل فيها الطهارة، فتعارض الأصلان فيقدم الأصل يقدم الظن المستفاد من الغالب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوها إلا تجدوا اغسلوها. ومن العلماء ما قال الأصل للاستحباب لأن الأدلة الأخرى دلت على أن الأصل في أشياء الطهارة. هذا جواب السؤال الأول. السؤال الثاني قالوا وإنا وبأرض صيد أصيد بقوسي، قال ما صدت بقوسك فذكر اسم الله فكل، إذا ما صاد بالقوس إذا ذكر اسم الله فإنه يأكل، معلوم أنه إذا يقصل بالقوس أو بغيره من هذا الصيد لابد يكون محدد، ما يكون يقصد بثقله، لو رماه الصيد بحصى فلا يأكل، لكن إذا أصبح مثلا بسهم سهم القوس أو رمى مثلا برا البندقية الرصاص اللي يخرج الرصاص من الرصاص يخرج يدخل في يدخل حتى يخرج الرصاص له حد، تخرج الرصاصة التي تخرج من البندقية تخرج محددة تنفذ في الصيد. إذا صدت بقوسك ذكرت اسم الله فكل، إذن القوس لابد لها أن يسمى الله وأن يكون معلوم أنه يكون يقصد بحد ينفذ الصيد لا يقصد بثقله. والسؤال الثالث قال أصيل بكلبي المعلم، قال وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، إذن الكلب لا بد أن يكون معلما ولا يذكر اسم الله، وإضافة إليه الشرط التي سبقت في السابق وهو أن لا يجد مع كلبه كلبا آخر وأن لا يكون الكلب أكل منه. والسؤال الثالث قال بكلبي الذي ليس المعلم، قال ما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل، إذا صاد الكلب غير معلم متى يؤكل؟ إذا أدركه حيا وذكاه حل، وإذا أدركه ميتا فلا يحل، كلب غير معلم لا يحل قصو صيده. وعرفنا المعلم أنه هو الذي يسترسل إلى غسل وينزجر إلى زجر ولا يأكل من الصيد يمسك لصاحبه بقيته إذا دهسه يقصر بثقله، إذا دهسه بالسيارة وضربه بعصا أو بحجر موقوده لا يؤكل، إذا أدركه قبل موته ولكه حل، لكن بشرط أن تكون أن يدركه يكون بحركة زائدة عن حركة المذبوح، المذبوح فيه حركة، إذا أدركه حيا في حياة تزيد على حركة المذبوح ولكه حل بعيس، لكن المعلوم أنه يذبح من الحلق الحقوم والبري، إذا نسف الصيد لابد يكون ذبح من غيره إذا أمسكه وجه يمسك فلا بد يذبح. نعم لا لا بد أن يرسل إذا أرسلت فأرسل أن يرسل وأن يكون الكلب معلم وأن يذكر اسم الله عليه وأن لا يأكل منه كلب وأن لا يجد مع كلب كلبا آخر. خمسة شروط: أن يكون الكلب معلم وأن يرسل أيضا ما يسترسل بنفسه. إذا أرسلت كلبك لا بد ترسله حتى تسمي، إذا استرسل بنفسه ما سميت، لا بد أن ترسله، لا بد أن يكون الكلب معلما. ثانيا أن يرسله صاحبه. ثالثا أن يسمي الله عند إرساله. رابعا أن لا يأكل الصيد، أن لا يأكل الكلب من الصيد، يمسكه على صاحبه، لأنه إذا أكل أمسكه لنفسه، وإذا أمس وإذا لم يأكل أمسكه على صاحبه. خامسا أن لا يجد مع كلب كلب آخر، إذا وجد مع كلب ما يدري أيهما الذي قتل، هل كلبه أو كلب غيره، وهو سمى على كلبه ولم يسمى على كلبه حتى ولو كان الكلب الآخر معلم، لأنه سمى على كلبه ولم يسمى على الكلب الآخر. صارت خمسة شروط يحل صيد الكلب بخمس شروط: الشرط الأول أن يكون الكلب معلما، الشرط الثاني أن يرسل الكلب يرسله صاحبه، الشرط الثالث أن يذكر اسم الله عليه وسلم الله عند إرساله، الشرط الرابع أن لا يأكل الكلب من الصيد يمسكه، الشرط الخامس أن لا يجد مع كلب كلب الآخر يشتبه لا يدري أيهما الذي صاد. نعم وهو صادها الآن بالسهم رمي. إذا رماه نعم إذا رماه وسقط من الجبل ومات من أثر الصيد حلال الآن، إلا إذا أدركه حيا فإنه يذبحه. نعم إذا كان هذا قول قوي. إذا كان كلب غير معلم مطلق سواء يأكل ولا يأكل، ما هو أهل الصيد من الأساس. كلب ها إذا أدركه ما في إشكال، يأكل منه حي إذا وقف حي لا بأس، إذا أكل منه شيء وهو ما مات لا بأس، وإذا أكل منه مات صار ميتا معلوم، إذا بقي حي في الغالب ما أكل منه، إذا أكل منه سيموت. يقلح هذه موقودة في يدي، هذه موقودة لا بد يعني بعضها إذا مسك الرأس وقطع في يدي هذه موقودة، لا بد الشرط الذبيحة لها شروط، الذبيحة حتى على الصيد لا بد أن يكون أولا اشترط أن يكون الذابح أهلا للذبح وهو مسلم وكتابي فقط، فإن ذبحه وثني أو مرتد ومن مرتد ثالث الصلاة فلا حد، حتى ولو قال بسم الله ولو قطع ثقوب المريء لأنه غير أهل للذبح، ما هو أهل للذبح، لا بد أن يكون الذابح أهلا للذبح وهو مسلم أو كتابي. الشرط الثاني أن يذكر اسم الله عليه، الشرط الثالث أن قطع الحقوم والمريء، الشرط الرابع أن يكون قطع بآلة الحاجة سكين أو مثلا قطعة حجر حادة في السكين، فإذا قطعه بيده ما يسر الشروط، وين قطع الحقوم والمريء. لا بد من انهار الدم، ما انهار الدم وذكر اسم الله فكل، لا بد شرط الذبيحة أن يكون الذابح مسلم في أهل الذبح مسلم أو كتابي. ثانيا أن يسمي الله، ثالثا أن يقطع الحلقوم وأن ينهر الدم بقطع الحلقوم المريء ويكون بآلة الحاجة من هذه الشروط، وإذا مسك رأسه قطعه أين الآلة الحاجة، أين أنهر الدم، أين قطع الحلقوم المريء، هذا مثل موقود، هذا موقود وقيد، إذا ضربها بالعصا فهو وقيد، إذا ضربها بالعصا فلا يأكل، هذا كما مثل بس حرصد بالعرض، إذا ضربه بعرضه فهو وقيد، وإذا ضربه بحده وكان في طرف العصا حديدة محددة مثل طرف السكين فلا بس ودخلت فيه هذا يأكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب بحده فكل ومن أصاب بعرضه فهو وقيد، كذا عرض نفس كل جميع الصيد، صيد أرنب أو يصيد حمامة، حمامة هذه بالسهم وكذا، أو غزال أو غيره مع الصيد يأكل ولا ما يأكل، هذا بان منه، هذا ما بان منه، مثل ما قال حسن ما بان منه فلا تأكل، ما بان منه لا يأكل، هذا يكون ميتة اللي قطع منه قبل أن يذبح هذا لا يعكب.
في غسل الآنية يا شيخ ذكرتم.
نعم.
غسل الآنية المشهور أنها للاستحباب وينبغي أن يغسلها احتياطا وامتثالا للأمر.
نعم مثل ما سبق قيل الأمر غسل الاستحباب احتياطا جمع الأدلة وقيل الأمر لذلك الوجوب لكن حين تحقق النجاسة وغلبة الظن.
باب الخلف
كلام الشارح قال المنذر في وسط اختلفوا في هذه المسألة قال إذا ضرب الرجل الصيد قوله عن علقمة قال إذا ضرب الرجل الصيد فبان منه عضو ترك ما سقط وأكل ما بقي.
قال المنذر اختلفوا في هذه المسألة فقال ابن عباس
ما هي المسألة؟ إذا ضرب الصيد وانقطع منه عضو ماذا يعمل؟ اختلفوا في هذه المسألة. نعم. فقال ابن عباس
وعطاء لا تأكل عضو منه ودك الصيد وكله.
يعني العضو الذي انقطع لا تأكله ودك الصيد وكله. نعم.
وقال عكرمة إن عدا حيا بعد سقوط العضو منه فلا تأكل عضو ودك الصيد وكله. وإن مات حين ضربه فكله كله وبه. قال الشافعي وقال لا فرق أن ينقطع قطعتين وأقل إذا مات من تلك الضربة. وعن الثوري وأبي حنيفة أن إن قطع نصفين أكل جميعا وإن قطع الثلث مما يلي الرأس فكذلك. ومما يلي العجز أكل الثلثين مما يلي الرأس ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز.
وهذا ليس بشيء الصواب أنه القطعة التي تبين قبل موته لا يأكل. نعم.
باب الخلف والبندقة.
شوف بعد هذا مطابق الآثار لحديث الباب بعد
نفس صفحة هنا.
نعم بعد خمسة الصب مطابقة هذه الآثار لحديث الباب من جهة اشتراط الذكاء بعد ستة الصب والسبع. نعم.
قال ابن الطالح صلى الله
عليه قبل السطرين ومطابقة هذه الآثار لحديث الباب من جهة اشتراط الذكاء
ومطابقة هذه الآثار لحديث الباب من جهة اشتراط الذكاء في قوله فأدركت ذكاته فكل فإن مفهومه أن الصيد إذا مات للصدمة من قبل أن يدرك ذكاته لا يؤكل.
الصدمة إذا مات الصدمة إذا ضربت بالحصى مات الصدمة ضربت بالعصا مات الصدمة. نعم.
قال ابن بطال أجمع على أن السهم إذا أصاب الصيد فجرحه جاز أكله ولو لم يدري هل مات من جرحه أو من سقوطه في الهواء أو من وقوعه على الأرض. وأجمع على أنه لو وقع على جبل مثلا فترد منه فمات لا يؤكل. وأن السهم إذا لم ينفذ
إذا وقع على جبل يعني وهو حي يعني ثم مات من التردد من الجبل أما إذا وقع الجبل ومات من الصيد فلا يؤكل من السهم إذا كان سقط من السهم ثم مات هذا يمكن. أما إذا مات من التردد من الجبل فلا.
وأن السهم إذا لم ينفذ مقاتله لا يؤكل إلا إذا أدرك الذكاته. وقال ابن تين إذا قطع من الصيد ما لا يتوهم حياته بعده فكأنه أنفذه بتلك الضربة فقامت مقام التذكية. وهذا مشهور مذهب مالك وغيره.
طيب قوله في آنيتهم
جمع إناء والأواني جمع آنية وقد وقع في الجواب عنه فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. فتمسك بهذا الأمر من رأى أن استعمال آنية في أهل الكتاب تتوقف على الغسل كثرة استعماله النجاسة ومنهم من يتدين بملابستها. قال ابن دقيق العيد وقد اختلف الفقهاء في ذلك بناء على تعارض الأصل والغالب. واحتج من قال بما دل عليه هذا الحديث بأن الظن المستفاد من الغالب راجح عن الظن المستفاد من الأصل. وأجاب من قال بأن الحكم للأصل حتى تحقق النجاسة بجوابين أحدهما أن الأمر بالغسل محمول على الاستحباب احتياطا جمعا بينه وبين ما دل على التمسك بالأصل. والثاني أن المراد بحديث أبي ثعلبة حال من يتحقق النجاسة فيه ويؤيده ذكر المجوس لأن أوانيهم نجسة لكونهم لا تحل ذبائحهم. وقال النووي المراد بالآنية في حديث أبي ثعلبة آنية من يطبخ فيها لحم الخنزير ويشرب فيها الخمر كما وقع التصريح به في رواية أبي داود إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدور من خنزير ويشربون في آنية الخمر. فقال فذكر الجواب. وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار التي ليست مستعملة في النجاسة فإنه يجوز استعمالها ولو لم تغسل عندهم وإن كان الأولى الغسل للخروج من الخلاف لا لثبوت كراهية في ذلك.
بعد كم صدر ومشى ابن حزم على ظاهريته
فقال لا يجوز استعمال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين أحدهما أنه لا يجد غيرها والثاني غسلها. ووجب ما تقدم من أن أمره بالغسل عند فقد غيرها دال على طهارته بالغسل.
طيب قوله بأرض سيد
أصل بقوسي فقال في جوابه وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله فكل تمسك به من أوجب التسمية على الصيد وعلى الذبيحة.
شو الوجب في صفحة 601 ترى في تسمية في صفحة 601 وفي الحديث اشتراط التسمية عند الصيد السطر الخامس أو السادس، وفي الحديث اشتراط التسمية عند الصيد
وقد وقع في حديث أبي ثعلب كما سيأتي بعد أبواب.
هذا هو حديث أبي ثعلب الذي أشار إليه. نعم.
وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. قد أجمعوا على مشروعياتها إلا أنهم اختلفوا في كونها شرطا في حل الأكل. ذهب الشافعي وطائفة وهي رواية عن مالك وأحمد أنها سنة، فمن ترك عمدا أو سهوا لم يحدث في حل الأكل.
هذا القول الأول أنها سنة مطلقة، سواء ترك عمدا أو سهوا أو يحدث. فالذبيحة الصيد حلال والذبيحة حلال. هذا القول لمالك. الثاني نعم.
وذهب أحمد في الراجع عنه وأبو ثور وطائفة إلى أنها واجبة لجعلها شرطا في حديث عدي.
واجبة مطلقة، إذا تركها سهوا أو عمدا أو جهلا فلا تحل الذبيحة. نعم.
ولا يقاف الإذن في الأكل عليها في حديث أبي ثعلبة، ولا يقاف الإذن في الأكل عليها في حديث أبي ثعلبة. والمعلق بالوصف ينتفي عند انتفائه عند من يقول بمفهوم. والشرط أقوى من وصف ويتأكد القول بالوجوب، لأن الأصل تحريم الميتة، وما أذن فيه منها تراعى صفته. فالمسمى عليها وافق الوصف، وغير مسمى باق على أصل التحريم. وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وجماعة العلماء وجماهير العلماء إلى الجواز لمن تركها ساهيا لا عمدا.
هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. إذا تركها سهوا حلت الذبيحة، ومثله الجاهل، الجاهل كذلك، الجاهل حكمه حكم الناس. إذا تركها ناسيا أو جاهلا حلت الذبيحة والصيد، وإن تركها عمدا فلا تحل. نعم.
لكن اختلف عن المالكية هل تحرم أو تكره. عند الحنفية تحرم، وعند الشافعية في العمد ثلاث أوجه، أصحها يكره الأكل، وقيل خلاف الأولى، وقيل يأثم بالترك ولا يحرم الأكل. والمشهور عن أحمد التفرقة بين الصيد والذبيحة، فذهب إلى في الذبيحة إلى هذا القول الثالث. وسيأتي حجة من لم يشترطوا فيها في الذبائح مفصلة، وفيه إباحة الإسلام للكلاب المعلمة. واستثنى أحمد وإسحاق الكلب الأسود وقال لا يحل الصيد به لأنه شيطان، ونقل عن الحسن وإبراهيم وقتادة نحو ذلك. وفيه جواز أكل ما أمسكه الكلب بشروط متقدمة ولو لم يذبح، لقوله إن أخذ الكلب إن أخذ الكلب ذكاء. فلو قتل الصيد بظفره أو نابه حل، وكذا بثقله على أحد القولين للشافعي فهو الراجع عندهم. وكذا لو لم يقتله الكلب لكن تركه وبه رمق ولم يبقى زمن يمكن صاحبه فيه لحاقه وذبحه فمات حل، لعموم قول فإن أخذ الكلب ذكاء.
طيب بعده فيه أنه لا يحل أخذ ما شاركه في كلب آخر. بعد سطرين
فإن الكلب
وفيه أنه لا يحل أكل ما شركه في كلب آخر في الصيادة.
وفيه أنه لا يحل أكل ما شركه في كلب آخر في الصيادة، ومحله ما إذا استرسل بنفسه وأرسله من ليس أرسله من ليس من أهل الذكاء. فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاء حل، ثم ينظر في إرسالهما معا فولهما وإلا في الأول.
نعم. وفيه تحريم أكل الصيد بعد السطرين الذي أكل الكلب منه.
وفيه تحريم أكل الصيد الذي أكل الكلب منه ولو كان الكلب معلما، وقد علل في الحديث الخوف من أنه إنما أمسك على نفسه. وهذا قول الجمهور وهو الراجح من قول الشافعي. وقال في القديم هو قول مالك ونقل عن بعض الصحابة يحل. واحتج بمورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن أعرابيا يقال له أبو ثعلب قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها. قال كل ما أمسكنا عليك. قال وإن أكل منه. أخرجه أبو داود ولا بأس بسنده. وسلك الناس في الجمع بين الحديثين طرقا.
نعم. حديث عدي يقول لا تأكل إذا أكل منه، وحديث أبي ثعلب يقول كل وإن أكل منه. فما الجمع بينهما؟ فالتقوى لك منها القائل بالتحريم. نعم.
من القائل بالتحريم حمل حديث أبي ثعلب عن ما إذا قتل وخلى خلاه ثم عاد فأكل منه. ومنها الترجيح في فرواية عدي في الصحيحين متفق على صحتها، ورواية أبي ثعلب المذكورة في غير الصحيحين مختلف في تضعيفها.
ومنها القائم بالإباحة بعد خمس أسطر، ومنها القائم بالإباحة حمل حديث عدي على كراهة التنزيه،
ومنها قائلين بالإباحة حمل حديث عدي على كراهة التنزيه، وحديث أبي ثعلب على بيان الجواز.
هذه أقوال لأهل العلم. طرح صح سيد إيش الخنق المنخنقة، هذه الخنق ما تحل. هذا مثل ما أقول، هذا مثل مخنقة مخنوقة. نعم. إذا غلب على هذا الكتاب خلاص. والآن معروف يعني البجازة أنها تذبح بالصعقة أو بالدبوس بالصعقة الكهربائية. وعلى هذا الحمد يحتاط الإنسان لا يأكلها ما دام هذا هو الغالب على مجازهم. ولا الأصل إذا جهل الإنسان الحال يأكل ذبائح الكتاب، إذا لم يعلم حالهم ولم يعلم أنهم ذكروا غير اسم الله يأكل، لكن إذا غلب على الظن مثل ما هو موجود الآن بالصعقة لا يأكل. نعم، فهو كميت، هذا قاعدة. من ذلك مثل إذا قطع من البيض وحي، ومثل إذا قطع من الصيد وحي هذا ميت، ما قطع منه وحي فهو ميت. نعم
شيخ، فإن استرسل الكلب ثم أدركه صاحب ثم سمع عليه
لا بأس، إذا أدرك صاحبه وحي وذبحه
لا أدركه وسمع، يعني استرسل الكلب من أشياء ثم أدركه صاحبه شاهده يسير فقال بسم الله.
لا هو الآن ما أصله، لا بد يرسله، ما يكفي، لا بد ينادي الكلب يناديه ثم يرسل مرة أخرى.
باب الخذف والبندقة. حدثني يوسف بن راشد قال حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كامس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف وقال له لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد به صيد ولا ينكه به عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقه العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا.
نعم، هذه ترجمة الخذف والبندقية. والخذف هو أن يرمي في النواة أو الحصى بين السبابتين هكذا، يرمي بين السبابتين هكذا، يرمي بين السبابتين أو بين الإبهام والسبابة كذا، يرميها كذا، أو بين الإبهام والسبابة يضع على الوسطى ويرميها كذا. هذا الخذف. والبندقة هو الرمي بالمقلاع أو ما يسمى بالنباطة ليجعلها الصبيان يرمونها، هذه منهي عن الرمي بها، منهي عن الخذف. تخذف بين أصبعين ترمي حصاة أو فصمها وغيرها فتصيب عين إنسان أو تصيب سن إنسان، تكسر السن وتخلع، ولا فيه فائدة، لا تفيد الصيد، لا تقتل الصيد ولا تصيد الصيد، وإنما ضرره بحت. إذا ربى بالحصاة بين أصبعيه فقد تصيب عين إنسان وقد تصيب سنة فتكسره وليس فيها فائدة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله المغفل أنه رأى رجلا يحذف، وفي لفظ آخر أنه من أقاربه، فقال لا تحذف، قال لا تحذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، لا ترمي الحصاة بين أصبعيك أو بين السبابة وبين الوسطى والإبهام أو بين السبابة والإبهام أو بين السبابة والوسطى، ومثل هذا ما يسمى المقلاع والنباطة لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف أو كان يكره الخذف، وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو، يعني الخذف ما يفيد ضرر محض، لا يفيد في الصيد ولا يؤثر في العدو، صدقات العدو ما تفيده ضرب الحصى، ولكن ضررها قال ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين، ضرر محض، قد تكسر سن إنسان وقد تصيب عين إنسان تفقع عينه، أما الفائدة ما فيها فائدة، لا تصيد الصيد ولا تؤثر في العدو ولا تضرها محض. ولهذا نهى عبد الله بن غفر الصحابي الجليل هذا الرجل من أقاربه قال لا تحذف، فإن رسول الله نهى عن الخذف وقال إنه لا يصد به صيد ولا يكأ به عدو ولكنها قد تكسر العين وتفقع العين. ثم رآه بعد ذلك يحذف ما امتثى الأمر، فقال له عبد الله بن غفر أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تحذف، لا أكلمك كذا وكذا. هجرة في الحديث غيرة الصحابة رضوان الله عليهم وحرصهم على تنفيذ الأوامر والنواهي، وفيه مشروعية هجر العاصي ومشروعية هجر من خالف السنة وترك كلامه، هذا أصل الحديث من أدلة الهجر، هجر العاصي الذي يرث الأمر، والعاصي يهجر إذا نصح ولم تفد فيه النصيحة يهجر، إلى متى يهجره؟ يهجره حتى يتوب، ليس هناك حد محدد. أما حديث لا في المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالإسلام، فالمراد هنا الهجر من حظ النفس من أجل الدنيا، لأجل الدنيا لا تهتف وقت الأيام. حصل بينك وبين بعض إخوانك مغالبة لأجل أمور الدنيا، لك أن تهتف يوم ويومين وثلاثة ولا تزيد، وبيح ثلاثة أيام لأن النفس يحصل فيها شيء من التكدر، فيه بحياة تتشفى يوم ويومين وثلاثة ولا تزيد على الثلاثة، هذا من أجل الدنيا. أما من أجل الدين فلا بأس أن تهجر حتى يتوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة الذي تخلفوا عن أرض تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومروة بن ربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسين ليلة، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسين ليلة، فدل على أن الهجر إذا كان لله لا يتحدد، ما يتحدد حتى يتوب العاصي. أما إذا كان الهجر من أجل الدنيا فهذا لا يزيد عن ثلاثة أيام، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، وهذا هو جنب بين النصوص، هذا إذا كان يفيد، إذا كان يفيد على الصحيح. أما إذا كان الهجر لا يفيد أو يزيده شرا، بعض الناس يزيد الشر الهجر، إذا لم تهجره يرعيك بعض الشيء يخفف من الشر، فإذا هجر فصار لا يبالي. فالراجح في هذا أنك لا تهجر في هذه الحالة، بل تستمر في نصيحته ولا تهجره، كما حقق ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله وغيره. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة ولم يهجر المنافقين، المنافقون ما هجرهم لأن ما يفيد فيهم الهجر، ولكن هجر الثلاثة فدل على أن الهجر كالدواء يستعمل، علاج كالدواء، إن كان يفيد يستعمل وإن كان لا يفيد فلا يستعمل. وفي الحديث تغيير المنكر، وفي المنع من الرمي بالبندقة ونحوها كالبقلاع، لأن الشارع نفى الصيد به ويدل على منعه. نعم.
باب من اقتلى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتلى كلبا ليس بكلب ماشية أو ضارية نقص كل يوم من عمله قيراطان. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتلى كلبا إلا كلبا ضاريا لصيد أو كلب ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا نقص من عمله كل يوم قيراطان.
نعم، هذه الترجمة في اقتناء الكلب، حكم اقتناء الكلب ذكر في حديث ابن عمر بثلاث طرق، حديث ابن عمر بثلاث طرق، وفيه أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا إذا كان كلبا ماشية أو صيد، والماشية الغنم والصيد، ولم يذكر كلب الحرف. وجاء في ثبت في عند البخاري من حديث أبي رضي الله عنه وصفات أبي زهير أو كلب زرع وصفات الحرف، وجاء أيضا في غير البخاري ثبت في غير البخاري استثناء كلب الزرع والحي والحرف. فتكون كلاب المستثنات ثلاثة، كلب الصيد، كلب الماشية أي الغنم، كلب الحرث والزارع. حديث ابن عمر الطريق الأول، حديث قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشية، ماشية الغنم، لأن يعني يحتاج من عنده غنم إلى 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 الكلب لحراسة. والثاني كلب الضارية وهو الصيد، قال يعني ضرع الصيد يتعود المتعود الصيد. والثالث كلب الحرث والزارع، فلم يذكر في هذا الحديث. والحديث الطريق الثاني قال من اقتلى كلبا إلا كلبا ضاريا، هذا كلب الصيد ضاريا لصيد أو كلب ماشية. والطريق الثالث قال إلا كلب ماشية أو ضاريا، ذكر نوعان، كلب الحرث كلب ماشية الغنم وكلب الصيد، والثالث كلب الزرع في حديث أبي هريرة في البخاري وفي غير البخاري أيضا، فتكون ثلاثة. وهذه الحديث فيها هذا الحديث وغيره فيها أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا هذه الثلاثة، فلا يجوز اقتناء الكلب لحراسة الدار أو غيرها، يحرس الدار، إنما يكون حراسة في البستان إذا كان صاحب بستان حرث أو صاحب غنم إذا غنم كثيرة في البرية أو للصيد، أما حراسة البيوت فلا. وفيه أن من اقتناء كلبا غير هذه الثلاثة ينقص من أجله كل يوم قراطان. في حديث قراط، في بعض الحديث نقص من أجله كل يوم قراط، وفي بعضها نقص من أجله كل يوم قراطان. وأحسن ما قيل في الجمع بينهما أن القراط أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم علمه الله بالزيادة فأخبر بها. وهذا أحسن من القول بأن رواية قراط وهم من بعض الرواة، في بعضها نقص من أجله كل يوم قراط وفي بعضها قراطان. فالنبي أخبر أولا بأنه نقص من أجله قراط ثم زالت العقوبة، فأخبر أنه ينقص من أجله كل يوم قراطان. والقراط جزء من 24 جزءا، وقيل جزء من 20 جزءا، فقراط جزء من 24 جزءا وقيل جزء من 20 جزءا. والمعنى أن من اقتل الكلب الذي لم يرخص فيه ينقص من أجله كل يوم وليلة سهمان من 24 سهما، أو من 20 سهما من أجله في يومه وليلته. يعني تجزأ أجوره في اليوم والليلة 20 أو 24 ثم يسقط عليه ويضيع عليه منها سهمان. يعني في اليوم والليلة يأجرك الله مثلا 24 أجر، ينقص منها يسقط عليه يضيع عليك سهمين كل ليلة ما دام عندك هذا الكلام، كل ليلة يسقط من أجلك سهمين من 24 سهم من أجورك في اليوم والليلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه خسارة، خسارة فادحة، خسارة عظيمة. صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه. إيه. لا. في الجنازة هذا إذا تبع تصلى على الجنازة على الميت له قراط، وإذا تبع حتى تدفن له قراط آخر، وإذا صلى عليه وتبع له قراطان. يعني هل تستثنى هذه؟ هل تقتل في البيوت هذه أو لها مكان خاص؟ لها مكان خاص، ما يصدق عليه أنها مثلا يقتلها الإنسان في بيته. قد يقال إذا دعت الضرورة إلى إليها أنها تستثنى لأجل الضرورة، مثل ما تستثنى من الصور المجرمين تشفي عنهم. نعم، إذا كان مزرعة خلاص يكون البيت تبع على أصل المزرعة، هذا يحرس في البستان على كلب الحرث في الزرع. نعم. أما الكتبة ما يمتنعون، كتبة موجودون يكتبون الحسنات والسيئات ما يفرقون الإنسان.
باب إذا أكل الكلب، وقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم مكلبين الكواسب اجترحوا اكتسبوا تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم إلى قوله سريع الحساب. وقال ابن عباس إن أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه، والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله فتضرب وتعلم حتى تترك،
حتى تترك الأكل، هي حتى تترك الكلاب، يعني الكلاب اللي تأكل تضرب حتى تترك الأكل. نعم،
فتضرب وتعلم حتى تترك. وكرهه ابن عمر. وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل.
نعم، هذا الترجمة إذا أكل الكلب، باب إذا أكل الكلب، ولم يذكر المؤلف الحكم لأنه معروف، والمعنى باب إذا أكل الكلب فلا يؤكل ما صاده، باب إذا أكل الكلب فلا يؤكل ما صاده، وهذا مأخوذ من الحديث، لأنه قال إلا أن يأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه. وقول الله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل يحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين، ومعنى مكلبين يعني مؤدبين ومعودين التأديب. الكواسب الكلاب والكواسب معلمين مكلبين وتعلمونهم ما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني يسألونك ماذا أحل لهم قل أحللكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهم مما علمكم الله. والكواسب يعني الكلاب والكواسب اشترحوا اكتسبوا، أتى بها استطراد الآية اجترحوا اكتسبوا، لأن الاجتراح معناها اكتساب، ومن ثم الجوارح لأنها تكتسب. تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. الله تعالى اشترط في هذه الآية اشترط عن للأكل أن تكون مما أمسكت، فكلوا مما أمسكنا عليكم. فإذا لم يأكل أمسك على صاحبه، وإذا أكل من الصيد فإنه أمسك على نفسه. وهذا غير الترجمة. باب إذا أكل الكلب يعني فلا يؤكل ما صاده، لأنه أمسك لنفسه. والله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وإذا لم يأكل أمسك على صاحبه فليؤكل. فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. إذا أمسك الكلب على كان الكلب معلما وأمسك على صاحبه وذكر اسم الله عليه فإنه يؤكل. قال عباس إن أكل الكلب فقد أفسده، أفسده على صاحبه يعني، إنما أمسك على نفسه. والله يقول تعلمونهن مما علمكم الله، فتضرب يعني الكلام وتعلم حتى تترك الأكل. وكرهه ابن عمر. أخذ ابن أبي شيبة المصنفة عن طريق مجاهد عن ابن عمر قال إذا أكل الكلب من صيده فإنه ليس بمعلم. وقال عطاء إن شرب الدم ولم يأكل فكل، لأن شرب الدم ليس بأكل. ثم ذكر حديث عدي وفيه أنه قال إذا أرسلت كلابك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أسكن عليك. كم شرط؟ عدة شروط. إذا أرسلت هذا الإرسال كلابك المعلم، هذا لابد أن يكون معلم، وذكرت اسم الله عليه هذا التسمية، فكل مما أمسكنا عليك، لابد أن يمسك على صاحبه ولا يمسك لنفسه. فكل مما أمسكنا وإن قتلنا يعني ولو قتله، لو وجدت الشروط ولو قتل الكلب، إلا أن يأكل الكلب يعني من الصيد. قال فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل. لماذا؟ لأنه يخشى أن يكون الكلب الآخر هو الذي قتله، سمع حاضر ومبيح فيغلب جانب الحظ. نعم.
باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ثابت بن يزيد قال حدثنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل. وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سامك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عدي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يرمى الصيد فيفتقر أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتا وفيه سهمه، قال يأكل إن شاء.
نعم. هذا الترجمة للصيد إذا غاب عنه يوم أو يومين. باب الصيد إذا غاب عنه يوم أو يومين، والمعنى وليس به إلا أثر سهم أثر. إذا غاب باب الصيد إذا غاب عنه يوم أو يومين يعني وليس به إلا أثر سهمه فإنه يأكل، فإن وجد أثر سهم غيره فلا يأكل، أو وجد به غيره من الأسباب القاتلة فلا يأكل. ذكر في حديث عدي ذكر حكم صيد الكلب وحكم الصيد بالرمي. قال أما الكلب فلا بد أن يكون مرسلا وأن يكون معلما وأن يمسك على نفسه فلا يأكل. وإذا خلط كلابا لم يذكر اسم الله عليه فلا يأكل. لماذا؟ لأنه لا يدري ما الذي قتله. وإن وقع وكذلك الرمي الصيد، قال إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يوم ليس به إلا أثر سهمك فكل. ففي الحديث أنه إذا رمى الصيد فغاب عنه ثم وجده بعد يوم أو يومين وليس به إلا أثر سهمه فإنه يأكل، فإن وجد به أثرا غير أثر سهمه فلا يأكل تغريبا لجانب الحظ. فيه قاعدة أنه إذا اجتمع حاضر ومبيح هو الذي يجانب الحظ، اجتمع حاضر ومبيح مبيح ومحرم يغلب جانب الحظ التحريم. والحديث هذا فيه ثلاث مواضع يغلب جانب الحظ. الموضع الأول إذا خالط كلبه كلابا أخرى فإنه ما يدري هل الذي قتل كلبه أو كلب غيره لا يأكل، تغليبا ليش؟ لجانب الحظ. ومن قوله فيما إذا رمى من الصيد وإذا وقع في الماء فلا يأكل، لأنه لا يدري هل قتله الماء أو قتله سامه، تغليبا لجانب الحظ. وكذلك إذا رمى الصيد وغاب عنه يوما أو يومين ثم وجده ليس به أثر سهمه، مفهومه أنه إذا وجد به أثر سهم غير سهمه فلا يأكل. هذه مواضع ثلاثة من الأحكام سيتغلب جانب الحاضر. إذا وجد مع كلبه كلبا آخر، إذا وقع في الماء، إذا غاب عنه الصيد ووجد به أثر سهم غير سهمه لا يأكل. هذه مواضع ثلاثة تغليبا لجانب الحاضر. يأتينا الترجمة في باب التصيد في الجبال، ستأتي باب التصيد في الجبال. نعم عام غلب جلب الحظ احتياط. نعم هنا إذا أرسل وسمى. نعم.
باب إذا وجد مع الصيد كلبا آخر. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه. فقال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وسألته عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بأرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل.
نعم هذه الترجمة إذا وجد مع الصيد كلبا آخر ذكر في حديث عدي. كم كرر المؤلف رحمه الله حديث عدي مرات في تراجم متعددة لاستنباط الأحكام، لأن البخاري رحمه الله دقيق في تراجمه، تراجمه عظيمة، ولهذا قال العلماء فقه البخاري في تراجمه. حيرت العلماء تراجم البخاري ولا سيما في المواضع الخفية. ذكر حديث عدي وفيه أنه إذا وجد مع كلبه كلبا آخر فلا يأكل ولا يدري أيهما قتله تغليبا لجانب الحظ. وإذا أرسل كلبه وسمى وقتل وأمسك على صاحبه فإنه يأكل ويسمعه كلب آخر. وسأل عن صيد المعراض فقال صيد المعراض إذا أصاب بحده يؤكل وإذا أصاب بعرضه فلا يؤكل لأنه وقيد. نعم.
باب ما جاء في التصيد. حدثني محمد قال أخبرني ابن فضيل عن بيان عن عامر عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نتصيد بهذه الكلاب. فقال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل.
هذا الترجمة في التصيد فيه جواز التصيد ومشروعية التصيد للأكل والتعيش به أو للبيع أو للهدية. لا بأس بالتصيد، كل شيء يتصيد في الجبال أو في البراري ليأكل أو للتعيش يصيد ويبيع أو يصيد ويهدي. أما التصيد لمجرد له ففيه خلاف للعلماء، من العلماء من عين لكن من أجل له فقط لا يريد الأكل. أما إذا كان يصيد ويتركها أيضا فذلك هذا القول بالمنع قول يرمي الصيد ويتركه، هذا ما يصلح. هذا الأستاذ أو يتصيد بس له هواية وهو لا يريد، هذا في خلاف. أما إذا كان يتصيد ليأكل أو ليهدي أو لبيع ويتعيش به فلا بأس. ولهذا الترجمة قال باب ما جاء في التصيد. ذكر حديث عدي قال أنه إذا أرسل كلبه كان معلما وذكر اسم الله فإنه يأكل إذا أمسك عن نفسه إلا إذا أكل الكلب فلا يأكل لأنه أمسك عن نفسه، وكذلك إذا خلطها كلب آخر فلا يأكل لأنه لا يدري أيهما قتله. نعم.